بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها نحن مشاهدين الكرام في كل مكان نلتقي في حلقة اتصال ووصال جديدة في برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يشخص الواقع، والواقع كما تعرفون أحيانا يكون فيه من المرارة، وأن في الدين الحنيف والشرع المنيف مخارج وحلول يستطيع بها الإنسان أن يقابل ربه بالهيئة التي يريدها مولانا سبحانه وتعالى، والتي أشار بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وإياكم ضيوفا عند عالم جليل من علماء الأمة الإسلامية، وهو ضيف الحلقة وكل حلقة، فضيلة العلامة شيخنا الحبيب العلامة المفكر والداعية الإسلامي أبي بكر العدني بن المشهور. أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل من هذه الحلقات إضاءة وإنارة لعقولنا وعقول المستمعين والمشاهدين.
آمين يا رب العالمين. في هذه الحلقة سيدي نتناول أزمة من الأزمات التي تكلمت عنها رجالات المدرسة الأبوية، ووصفوها بوصف عجيب، قد يكون هذا الوصف مفقود في كثير من الكتب التي تكلمت حول هذا الموضوع، وهو النمط الأوسط. والأزمة التي نعيشها هي فقدان الاتباع لمنهجية النمط الأوسط، فإن منهجية النمط الأوسط منهجية تعود بنا إلى ما يدعونا كل المجتمعات، وهي العودة إلى الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي. نقف نحن وإياكم سيدي في هذه الحلقة حول أطراف من هذه الأزمة، وهي فقدان الاتباع لمنهج النمط الأوسط.
منهج النمط الأوسط كما يسمى هي لفظة أطلقها الإمام علي رضي الله تعالى عنه على من اختارهم أن يكونوا في حد الوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط والصراع الذي كان في زمنه، وما سمعه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل التي يجري فيها الاختلافات والمنازعات بين المسلمين. فكان يقول: خير الناس هذا النمط الأوسط، يتبعهم التالي ويرجع إليهم الغالي. وهذه كلمة موثوقة عن سيدنا علي بن طالب، مذكورة في أكثر من مصدر، ومنها نهج البلاغة. كل هؤلاء أشاروا إلى هذه اللفظة التي قالها الإمام، وفي هناك بعض التعليقات التي أخذوها الناس بسطحيتها ولم يأخذوها على معناها السديد. فلما بحث في فقه التحولات، أولا اللفظة ثم الموقف الذي كان فيه الإمام علي، حتى أنه أخرج هذه العبارة يشير بها إلى المستقبل، وأن خير الناس في هذه الفوضى وفي هذا الصراع وفي هذا الاحتدام الذي رآه بنفسه والذي شاهده في حياته، والذي يعتبر هو من رجالات النمط الأوسط، ولكن وجد كثير من العراقيل والمشاكل والعقبات التي وقفت أمامه، فقال هذه الكلمة يتكلم عن المستقبل، وأنه لن يكون هناك مخرج لهذه الأمة فيما جرى فيها من الفتن وما احتدمت فيه من المشاكل، وخاصة في الجانب السياسي، إلا من سلك مسلك أهل النمط الأوسط أو منهج أهل النمط الأوسط. وعرفوا بهذا التعريف باعتبار أنهم كانوا أهل حياد، لا يميلون إلى الإفراط في اتخاذ المواقف، ولا يميلون إلى التفريط أيضا في اتخاذ المواقف. فصار هذا التعريف خاص بنموذج معين من التسلسل المنهجي من عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا. فالحبيب عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع أسس ما سميت بالوسطية الشرعية. الوسطية المطلقة هذه اللي يتكلم عنها الناس هي عبارة عن رؤية تأتي وتذهب وترتقي وتنخفض بانخفاض فهم الناس، لكن الذي عليه المدار هي الوسطية الشرعية. والوسطية الشرعية لا يمثلها أحد إلا إن كان من أهل النمط الأوسط، لأن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان يأبى أن يربطه بالوسطية الشرعية إذا كان يريد أن يكلف نفسه الجمع حتى بين جهتين أو بين فردين أو بين جماعتين أو مثلا بين حزبين إلى آخر ذلك. فإذا ما يكون هناك أمام الإنسان أولا هو في تصرفه، ثم البحث عن النموذج الموجود ضمن هذه الأطر المتنازعة عن من لديه استعداد أن يفهم هذا المنهج لأجل يتبعه. هذا المنهج هو منهج أهل البيت الكرام الذين رضوا السلامة وأبوا أن يدخلوا في الصراع الفكري والسياسي الذي أضر بالأمة من العصور السالفة إلى عصرنا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا الكلام كلام مسؤول، أي بمعنى أنه له ثقله العلمي والشرعي أمام التخبطات التي نتكلم ويتكلم فيها الكثير حول موقف أهل البيت في الحاضر والمستقبل، وأهل البيت في مسألة الحكم وفي مسألة العلم وفي مسألة حقوقهم المطلوبة، وهل يطالب بها أو لا يطالب بها. هذه مسائل اليوم وصلت إلى حد خطير في حياة الأمة الإسلامية. وهذه الحلقة لما نتكلم فيها نتكلم عن أزمة أو أزمة عصر، يعني بمعنى أن هذه المشكلة قد بلغت إلى حد خطير من حيث إشاعة الذم وإساحة الدم، ولم يعد هناك شيء يخفى على الإنسان العاقل والذي يعيش في هذه المجتمعات أن الحالة التي عليها المسميات المتنوعة للأنظمة وللدول وللجماعات وللأحزاب وللتيارات وللفئات أنها أبلغت نفسها وأبلغت الناس إلى هذا الحل الذي هو الاستغراق في الدماء وغير ذلك من الدم والكلمات القاذعة التي تتبناها أجهزة الإعلام وغيرها من المواقع أو المنابر التي كل منهم يدافع عن وجهة نظره. وبالطبع كل هؤلاء يحشرون الدين في هذه المعركة ويضعونه مترس لأجل تطبيق ما يفكرون فيه أو ما يرونه. وكثير من هذه الأفكار هي عبارة عن ترسبات وتراكمات تاريخية فهمت خطأ وعلقت خطأ وبني الخطأ على الخطأ، فصاروا يعتقدون أن الخطأ الذي جرى بسببه آخر وعولج أيضا بالخطأ سيظل مستمر إلى اليوم يعالج بهذا الصهر. هذه هي المشكلة التي حلت بأمة لا إله إلا الله. لما أظهر الله فقه التحولات، يعني الذي هو المعادل الشرعي الذي يبين الخطأ عند من كان في منهجه خطأ، وبين لنا من هم أهل الحصانات ومن هم أهل البشارات ومن هم أهل النقض ومن هم أهل القبض ومن هم أهل الهرج ومن هم أهل المرج. ولما يتكلم النبي في هذا الكلام ما يتكلم عن كفار، يتكلم عن دائرة المسلمين الذين بلغوا إلى هذه الحالة من التأزم. كما تكلم النبي عن هذه الأمور وتناولها الصحابة وآل البيت ومن عاش في العصور السابقة وحاولوا قدر الإمكان أن يجدوا نوع من أنواع التوازن مع وجود الصراع، قال الإمام رضي الله تعالى عنه ويشهد هذه الفوضى التي يعيشها الناس هذه الكلمة: أهل النمط الأوسط. إذن عندما نبحث عن أهل النمط الأوسط المقصود بذلك الطريقة الوسطى، الطريقة الشرعية التي تنهج منهج لا جفاء ولا غلو، لا جفاء ولا غلو في الاعتقادات وفي العلاقات وفي كذلك الولاءات يجب وفي الانتماءات، لا يكون فيها غلو ولا يكون فيها جفاء أيضا. الذي أصاب الأمة الجفاء والغلو، الشيطان لعنه الله يهمه كثير أن تظل الأمة بين الجفاء وبين الغلو، لأنه ما يستطيع أن يجتث أي مجموعة ولا يجتث أي دعوة، بل حتى أهل النمط الأوسط ما يستطيع يجتثهم في الواقع إلا إذا حشرهم في واحدة من الجهتين. فإذا حشرهم في واحدة من الجهتين صار عليه سهلا أن تضرب الجهة الأخرى تحت أي مسمى أو تحت أي مبرر. فالإمام علي رضي الله تعالى عنه ومن سلك منهجه، لأن هذا المنهج ليس فقط منهج نظري لكن هو منهج تطبيقي، ولهذا نجد أول من بادر في إحياء هذا المنهج منهج النمط الأوسط الإمام الحسن، وهو الذي تولى الخلافة بعد والده. للأسف الناس تقرأ التاريخ قراءة أخرى، والقراءة الأخرى هي قراءة الحوادث ولا يقرأونها قراءة النصوص. والنص إما أن يكون نبوي وهو مما قاله رسول الله أو مما أوعزه إلى أهل المنهج الأبوي وهم الصحابة الكرام وآل البيت، فيتكلمون بنص أبوي مرتبط بالنص النبوي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسن وقف مواقف نأخذها على ما هو مألوف غريبة، بل وأفرزت مفاهيم عند الناس غريبة. على سبيل المثال عندما تنازل عن الحكم وهو في قمة السلطة، كذلك عندما أباء أن يستمر مع الذين أحبوه لأنهم طالوا بأن يستمر في الحكم وأن هذا الحكم مبايع عليه، والذين بايعوه أكثر من بايعوا والده، وكانوا ينتظرون يعالج المشاكل التي عاشها والده في قضية الخوارج، في قضية حرب الشام، في قضية حرب صفين، في قضية حرب الجمل. الحقيقة فتن مهولة لما نقدرها من وجهة نظر الإسلام. والإمام علي رضي الله تعالى عنه بذل كل الجهد حتى استخدم السيف في سبيل أن يذعن أهل الشر للحق، ولكن طغل كما يقول طغل ما على الجارية وعلى الحياة، فوقع ما وقع، وأجر الله أمر القضاء والقدر. عندما يتكلم الإنسان عن منهج النمط الأوسط هو أننا نرى ماذا استفيد بعد مقتل الإمام علي، ما الذي استفاده سيدنا الحسن بن علي ممن أول من طبق منهج النمط الأوسط. أولا عمل قراءة تاريخية للمراحل التي عاشها، عاش عصر النبي وهو لا زال شابا، ثم عاش عصر أبي بكر وعصر عمر وعصر عثمان وعصر والده الإمام علي، ثم استلم السلطة واستلم الحكم وصار هو الذي له الأمر والنهي في المجتمعات. هنا ننظر، نظر أول إلى هذا التسلسل التاريخي ورأى ماذا جرى فيه، ورأى الشخصيات الاجتماعية والاعتبارية التي تحمل المنهج الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تجذر المشكلة، بل أوجدت مشاكل خطيرة، وخاصة بعد مرحلة مقتل سيدنا عثمان عليه السلام. الآن كثير من الناس يحملوا التاريخ أو يتكلمون بحوادث التاريخ ويضعوها ديانة، وللأسف هذه قتلت الهمم وقراءة النصوص الشرعية والفهم الحقيقي لما دار بين المسلمين، لأن الحوادث صارت هي الأصل، فصار الولاء والبراء مبني على حوادث جرت في حياة الخلافة لما تكونت في مرحلة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فيتكلمون عن هذه باعتبارها كأنها ديانة وهي عبارة عن حوادث لها حكمها. أما المفاصل الشرعية فكل هؤلاء الذين ساروا على هذا النهج كلهم من أهل النمط الأوسط، لأن النمط الأوسط هم آل البيت والصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولما نتابع الكلمة التابعين بإحسان إلى يوم الدين، أي إلى أن تقوم القيامة وإلى أن يقضي أمر الله، فهذا يدل على أن الاستمرارية واضحة وأن هناك خط وسط، ولا أقول خط وسط من حيث أنه وسط بين جهتين أو بين مسافتين أو مساحتين، ولكن خط وسط بمعنى خط شرعي يستمد مواقفه مما استفاده من سلوك القدوة الحسنة في أهل النمط الأوسط، الذين تحول فهمهم من لفظة أصدرها الإمام علي إلى سلوك، فضحوا بأشياء كثيرة في سبيل إنجاح المنهج. أول شيء فعله الإمام علي أنه ضحى بالكرسي، والتضحية بالكرسي ليست سهلة، ولا يمكن أن تكون لمجرد الرغبة في أن يهدئ وضع فقط. إذن النص، نجد أن كلمة النمط الأوسط هو بدء استخدام النص في مواقف الأمة في صراعها وخلافها. فعندما جاء سيدنا الإمام الحسن وتولى ستة أشهر فجأة جمع الناس بعدما مر بمراحل متعبة خاصة مع أهل الشام وغيرهم، وأعلن التنازل أمام فلان وتنازل وأعطاه الحكم. الصورة العامة في الثقافة المتداولة آنذاك أن الناس فريقين، فريق من كان يتمنى أن تنتقل السلطة من أهل البيت إلى غيرهم فرح واعتبر أن هذا عدل وهذا موقف، والذين كانوا يتمنوا أن يظل هذا الأمر مع أهل البيت هؤلاء تأسفوا أسف شديد وأصيبوا بعضهم بالإحباط، إلى حد أنهم كانوا يخاطبون الإمام الحسن: يا مذل المؤمنين، يا عار المؤمنين. فكان يرد عليهم بهذا اللطف، يقول له: لست بمذل المؤمنين، ولكني خشيت أن أقتلكم على الملك. نلتقط الكلمة هذه، كلمة الملك، ما قال على الخلافة، فهو يشير إلى أنه قارئ للسنن الشرعية التي سمعوها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: الخلافة بعدي 30 عاما. الخلافة بعد 30 عام هي الخلافة المستقيمة التي أشار إليها النبي في أكثر من حديث. ولذلك عندما انتهت مدة 30 عام سيدنا الإمام الحسن رأى أن الوعاء الزمني ليس وعاء خلافة، وأنه سينتقل بالنص إلى الملك العضوض. فلذلك رأى من السهولة بمكان يتخلى عن هذا الموقع حفاظا أولا على الدماء، وكذلك خروجا من مسألة الصراع والخلاف، ولأجل كذلك يحفظ الإرث المهم. الإرث المهم ليس الكرسي، الإرث المهم الدين، وهو الشيء الذي هو مفصل حياتنا. نحن اليوم نرى الصراع على الحكم، الصراع على السلطة. الصراع على السلطة ليس مطلب عند أهل النمط الأوسط، الصراع على السلطة نمط لأناس آخرين، إما يدخلون في الإفراط أو يدخلون في التفريط. أما أهل النمط الأوسط ليس لهم رغبة في السلطة إلا إذا كلفوها، وإذا كلفوها تعاملوا فيها بما يجب أن يتعامل فيه، مثل ما فعل سيدنا علي عندما أعطي الخلافة وهو مكره وقال فيها ما قال. فإذا معنى ذلك أن المفصل الأساسي الذي كان يسير عليه أهل النمط الأوسط ما ينفع الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. عصر الإمام الحسن وما بعد الإمام الحسن لا زالت الفتن قائمة، سحبت نفسها من عصر الإمام علي ومن عصر سيدنا عثمان، وبقيت الناس تموج كما يقال كموج البحر. وهذه أشياء تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الفتنة التي تموج كموج البحر من مقتل سيدنا عمر. فلما نتبع هذا النموذج نرى ما الذي وقفه أهل النمط الأوسط لأجل معالجة المشكلة، بحيث أن ما نقدر نطبق ما كان في عصر سيدنا عمر على عصر سيدنا عثمان، يختلف باختلاف التغيرات. عصر سيدنا علي كذلك بما ظهر من فئات ومجموعات اتخذ سيدنا علي منهم جميعا موقف، وربما يكون بعضهم من أهل العدالة الذي نعرفها أو الحصانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصل إلى أسماعهم أو إلى أذهانهم فكرة التغيير أو فكرة المتابعة لدم عثمان حتى بلغ ما بلغ. إذن اشتبكت الأمور عند العقلاء وعند العلماء وعند علية القوم، فجاءت مسألة النمط الأوسط، وهي كيف نستخرج السلامة من هذه الفوضى العارمة، ونبعد عن الفوضى، ونحفظ الدم، وكذلك نحفظ اللسان من الدم، ونحفظ الناس من هذا الشر، ونكون مجموعة تحافظ على مقياس الميزان بين الكفتين. ما دام الناس وصلت إلى الصراع جهة في جانب وجهة في جانب، ولها مبرراتها ولها فقهها ولها استدلالاتها، هذا كل واحد باستدلالاته، لكن في منهج